بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
كتبت أثر الحسن البصري في أول الدرس، كتبت إن الرجل يتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا ما فيها. اكتبوه، إذا ما كتب اكتبوه. عن الحسن البصري: إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. طيب، نكتب أثر ثاني. الأثر الثاني عن الحسن أيضا البصري قال: الدنيا كلها ظلمة، الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، إلا مجالس العلماء. هذا الأثر فيه مكانة أهل العلم، وأن مجالسهم مجالس نور، لأنهم ينيرون هذه المجالس بنور الكتاب والسنة، فمجالسهم مجالس نور، وعلمهم علم نور، فإنارة درب المؤمنين من أعظم الإنارات، وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم وما ولا. وينبغي علينا، بل أحبتي يجب علينا، أن نجعل لهذا الأصل مكان في قلوبنا، أعني به مكانة أهل العلم في قلوبنا. لابد أن تكون عالية، لابد يكون العالم في قلوبنا له قدره ومكانته، لابد أن نحرص على لقائه، الأخذ منه، الاستفادة. نحن في زمان أحبتي تجرأ الناس على العلماء، يعني أصبح يتجرأ على العالم أصغر طالب علم، أصغر عامي، يتفكه بالعلماء في الحسابات ويستهزأ بهم، وهذا نذير شر خطير. يقول ابن القيم كلمة جميلة في مفتاح دار السعادة، يقول: العالم في الناس كالقلب في الأعضاء، العالم في الناس كالقلب في الأعضاء. ما هي وظيفة القلب؟ القلب هي المضغة التي تحرك كل الجسد، القلب هو الذي يمد الدم والحياة إلى الجسد كله، إن توقف ساعة ماتت جميع الأعضاء، إن اختل نظامه. فالقلب مهم في الأعضاء، والعالم أيضا مهم بين الناس، فينبغي علينا أن نأخذ العلم منهم ونستبصر بطريقتهم، ولا نركن لهؤلاء المشوهين أو المشوشين أو الذين يعني جعلوا علماء أهل السنة عرضة. تيارات اليوم إخوانية، تيارات علمانية، تيارات حريات مطلقة، تيارات قرآنية، تيارات فتحت هذا الباب على مصراعيه، فتجرأ عامة الناس على العلماء. فلا بد دائما مع أبنائنا، مع أسرنا، مع أنفسنا أن نؤكد هذا الأصل، أصل دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. يقول ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، وهذه العين ماء يحيا بها الناس، تحيا به الأرض والزرع، وكذلك العالم يحيي الله سبحانه وتعالى به القلوب ويرد الضالين ويصبر المهتدين ويثبتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا توقير وتقدير واحترام من قدره الله واحترمه ورفع مكانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، فهذا كله يرتب ماذا؟ احترامهم، توقيرهم وإجلالهم وأخذ العلم عنهم. نعم، نقرأ في باب فرائض الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فرائض الغسل. فصل: فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الإليتين، وصل ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل.
فصل في فرائض الغسل. باب التنبيه: الناظم نفسه ما جعل فصول وأبواب للقصيدة أو للمنظومة، وإنما سردها سردا، وجعل الفصول في داخل الأبيات: فصل فرائض، فصل وتحصل الطهارة، فصل كذا. فكل من أتى قسم الأبيات: باب كذا، فصل كذا. هذا من باب التنبيه. قال: فصل فرائض الوضوء، فرائض الغسل، أي واجبات الغسل، واجبات الغسل. والغسل في الشرع والاصطلاح هو إيصال الماء لجميع البدن، لموجب وسبب، قال: في أول فرائض الوضوء قصد يحتضر، أي نية، فلا يصح بدون نية. فور أي موالاة، أي أن يكون الغسل كاملا مواليا فيما في أعضائه. وهنا أيضا الموالاة شرط مع الذكر والقدرة. الدلك المراد به دلك جميع الجسد، إمرار اليد على المكان المغسول، والدلك يراد به عموم دلك عموم الجسد. تخليل الشعر هذا الفرض الرابع، وهنا تخليل الشعر عموما سواء كان شعرا كثيفا أو خفيفا، فالدلك وتخليل الشعر، تخليل الشعر عموما سواء كان هذا الشعر خفيفا أو كثيفا، ليس كالوضوء، ليس كالوضوء. نبهني أخي حميد، تذكرت ذاك الله خير، في مسألة مس الذكر. أنا ذكرت أن مس الذكر ناقض الوضوء مطلقا، صح؟ وهذه العبارة غير صحيحة وغير دقيقة. كيف غير دقيقة؟ لأن مطلقا يقصد به أمران: مطلقا يعني بشهوة بدون شهوة، بحائل بدون حائل، صح؟ المذهب يرى مطلقا من حيث الشهوة وغير الشهوة ناقض، أما بحائل وغير حائل لا يفرقون، فبحائل لا ينقض الوضوء. من باب التنبيه بس أرجعكم، بس تذكرت فأرجع للخلف. فالحائل لا ينقض الوضوء، وبدون حائل ناقض للوضوء. طيب نرجع إلى الغسل. إذن فرائض الغسل كم؟ 4: النية، فور، دلك، تخليل الشعر. هذا يسمى ماذا؟ الغسل المجزئ. الغسل المجزئ. الغسل الكامل هو الذي تأتي فيه مستحباته وسننه كما سيأتي. لكن نبه الناظم إلى أمور، قال: فتابع الخفية مثل الركبتين، يعني تابع في مواضع، تابع بالدلك المواضع الخفية التي لا يصل لها الماء، فتابع الخفية مثل الركبتين. الركبتين قد لا يصلها الماء بسبب تجاعيدها وبعض يعني الأماكن الخفية فيها من الخلف من الأمام، والإبط كذلك، الإبط قد لا يصله الماء، خصوصا قبل كان الرش يرش بالدلو ونحو ذلك. والرفغ، الرفغ المغابن والرضوف، يعني تكون مثلا في بطن الإنسان مثلا تراضيف فيوصل الماء داخل هذه التراضيف، بحيث أنه يدلك الماء حتى يوصلها في داخل هذه التراضيف. وبين الإليتين، وبين الأليتين فتح الهمزة، أن يوصل الماء إلى أماكنها الخفية التي لا يوصل إليها الماء. قال: وصل لما عسر بالمنديل، يعني ما عسر عليك الوصول إليه حاول أنك تصل إليه بمنديل بأي آلة مساعدة ونحوه، كالحبل، إذا ما استطعت توصل وصله بحبل، ما استطعت والتوكيل وكل غيرك كزوجة مثلا أو، وهذا من باب الاحتياط ليس من باب الوجوب، هذا من باب الاحتياط. نعم. قال:
سننه مضمضة غسل اليدين بدءا، والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم الأعضاء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما.
أعد البيت.
تقديم أعضاء الوضوء قلتهما،
الوضوء بلا همزة حتى الوعشة، يعني من أجل الوزن بس.
تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما.
فرق بين قلتهما وقلتهما. القلة مقياس، قلة وقلتان، والقلة يعني التقليل، يعني يكون البيت تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما. نعم. تبدأ
في الغسل بفرج، ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف الكف.
أعد.
تبدأ.
تعبك شيء أبو حميد. لا زي
سويت. تبدأ في الغسل بفرج، ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف.
عندك ببطن تنوين مكسورة؟
لا ببطني.
أي طيب، ببطني أو جنب الأكف. نعم.
أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته.
سنن الغسل اختصار الوضوء، وضوء، وأشار إلى أمور أخرى غير الوضوء. قال: مضمضة غسل اليدين بدءا، يعني يبتدئ بغسل اليدين إلى الرسغين، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر كالوضوء عادي. أيضا قال: من السنن ثقب الأذنين، يعني إيصال الماء إلى ثقب الأذن. أما صماخ الأذن فغسلهما واجب، لأنه من ظاهر الجسد، فيجب عليه أن يعمم الأذنين. هذه السنن. أما مندوباته قال مندوبه البدء بغسله الأذى إن كان به أذى. مقصود بالأذى هنا ماذا؟ المني أو الحائض، المرأة الحائض يبقى منها الحيض أو المني. وقوله أذى يعني يشير إلى ما يشير إليه المذهب أن المني عندهم ماذا؟ نجس، أن المني عندهم نجس. تسمية في البدء، تثليث رأسه أي إفاضة الماء على رأسه وإيصال الماء على إلى أصول شعره، تثليث 3 مرات. تقديم أعضاء الوضوء أن يقدم أعضاء الوضوء قبل الغسل، وهذا يشمل القدمين، هذا يشمل القدمين يعني الوضوء كاملا يقدم على الغسل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان، تقديم القدم يعني الوضوء كاملا، وورد في أخرى أنه أخر غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. قلة ماء أن الماء يكون قليلا، بدء بأعلى أن يبتدئ من الأعلى إلى الأسفل، لا يبتدئ من الأسفل إلى الأعلى، وهذا يكون في حال ماذا؟ إذا دخل بحرا أو مسبحا ونحو ذلك، دخل برجليها ودخل برأسه. طيب مغسلا. ويمين خذهما، هذا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كحديث عائشة أن الحائضة كانت ماذا؟ تغسل يمينها ثم شمالها، والجنوب يقاس عليه، والجنوب يقاس عليه. قال تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. إذا بدأ الإنسان بغسل فرجه فلا يعود فيمس فرجه، والمس يشير إلى أن المس يطلق بماذا؟ المس بالكف. فالمس مثلا بالرسغ أو بظاهر الكف أو بالذراع أو لا يعتبر هذا ناقض للوضوء، وإنما الناقض بمس الذكر إذا مسه بباطن كفه ولو كان بإصبع. فمن مسه عليه بعد الغسل ماذا؟ أن يعيد الوضوء لأنه نقض أو انتقض وضوءه. نعم. قال
موجبه حيض النفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج أسجال.
بفرج، نعم. طيب
والأولان منع الوطأ إلى غسل والآخران قرآنا جلا.
باب يعني والآخران بالتسهيل دون همزة قطع، والآخران حتى ينضبط الوزن، غسل والآخران. لا، أما غسل والآخران سيكون في نوع كسر في البيت. قال
والكل مسجدا وسهو الاغتسال مثل وضوئك ولم تعد موال.
موال،
موال.
طيب موجبه يعني الغسل، موجبه يعني أسبابه وبواعثه حيض النفاس إنزال، يعني السبب الذي يجعل الإنسان يغتسل غسلا شرعيا انقطاع دم الحيض، وانقطاع دم النفاس أو إنزال المني يقظة أو مناما، أو مغيب كمرة بفرج يعني مغيب الحشفة في فرج، إسجال يعني مطلقا في أي فرج، فهذا يوجب الغسل، يوجب الغسل. طيب قال والأولان منع الوطأ إلى، يعني الحيض والنفاس يمنع الوطأ إلى غسل، فلا يجوز أن يطأ المرأة الرجل يعني المرأة الحائض حتى تتطهر طهران، طهران الأول الطهر من الحيض، والثاني أن تتطهر بالغسل ثم يجوز له أن يطأها. وكذلك الحيض يمنع ماذا؟ الصلاة، يمنع الصوم، ويمنع الطلاق. الطلاق يكون في الحيض ماذا؟ طلاق بدعي. ويمنع مس المصحف. قال ولا خراني قرآنا جلا، يعني الإنزال ومغيب الكمرة يمنعان من قراءة القرآن. وهذه إشارة إلى أن الحيض الحائض لا تمنع من القراءة، ولكنها تمنع من المس، مس المصحف. قال والكل مسجدا، يعني الحائض والنفساء والجنب يمنع من دخول المسجد. في المذهب لاحظوا، المذهب مذهب الإمام مالك تمنع الحائض والنفساء والجنب من دخول المسجد، ما يدخل المسجد. مسألة كم قول فيها؟ فيها ثلاثة أقوال. قول الأول قول مالك أنه يمنع من دخول المسجد، والقول الثاني أنه يجوز له العبور إلا عابري سبيل عن نص الآية، والقول الثالث الجواز مطلقا، دخول الجواز مطلقا. لكن لاحظوا مذهب مالك ماذا؟ منع الدخول، لا يجوز له حتى العبور. نعم. قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك. كيف كان سهو الوضوء؟ أنه بالقرب يبني، وبالبعد يأتي بماذا؟ بالعضو، أنه مبني على الذكر والقدرة. قال ولم تعد موال، يعني لم تعد أو تعيد الوضوء في حالة، يعني عفوا، ولم تعد موال أي أنه لا يبني في حالة وحدة، يعني الوضوء أو عفوا الغسل مثل الوضوء في قضية سهو الاغتسال إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ إذا ترك عضوا فلا يبني، وإنما يأتي بهذا العضو وخلاص، يعني انتهى. إذا ترك لمعة فيغسل اللمعة، لا يحتاج إلى بناء. إذا ترك لمعة لا يحتاج إلى بناء، وإنما يأتي بهذه اللمعة، بغسل هذه اللمعة، يعني أن الغسل مثل الوضوء في السهو إلا في حالة واحدة، وهي إن ترك لمعة فيأتي بها فقط. نعم.
فصل. لخوف ضر أو عدم ما،
لخوف
ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم،
عوض أو عوض
من الطهارة التيمم.
نعم. فصل. لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. التيمم طهارة بدلية عوض عن الماء، وهو تعريفه طهارة بدلية ترابية تشمل مسح الوجه واليدين. وله يعني الانتقال من الطهارة الأصلية إلى الطهارة البدلية أسباب. السبب الأول لخوف ضر، إن خاف على نفسه ضرر في استعمال الماء، وهذا الضرر إما أن يكون الماء إذا مس بشرته زاد في مرضه، أو أخر برأه، أو إذا كان استعمال الماء يترتب عليه هلاكه، كان يكون في صحراء وعنده ماء قليل، هل يتوضأ به أم يتركه لماذا؟ لشربه، يتركه لشربه ويتيمم. أو عدم ماء، أو السبب الذي ينتقل فيه من الطهارة المائية إلى الطهارة البدنية الترابية قلة أو عدم ماء، يعني عدم وجود الماء حقيقة أو حكما، عدم وجود الماء حقيقة أو حكما، حقيقة حقيقة يعني أنه لا يكون موجود طلب الماء فلم يجده، أما حكما أن يكون موجودا لكنه لا يستطيع الوصول إليه، كأن يكون بينه وبين الماء مثلا سبع، أو يكون الماء في بئر وليس عنده دلو يسقي به، فهذا وإن كان موجود حقيقة لكنه مفقود حكما ما أستطيع أن أستخدمه. فهنا ينتقل من الطهارة الأصلية المائية إلى الطهارة البدلية الترابية.
وصل فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح.
نعم، قال وصل فرضا واحدا أي أن التيمم لا يصلى به أكثر من فرض، فالتيمم إذا كان الإنسان فاقدا للماء وأتى وقت صلاة الظهر فيتيمم ويصلي، فإذا أتى وقت صلاة العصر فلا يصلي بالتيمم الذي في صلاة الظهر، وإنما لا بد في المذهب أن يتيمم مرة أخرى. لماذا؟ ها؟ نعم؟ لا لا الأخ، ها؟ ما سمع؟ أحسنت. لأن التيمم ماذا؟ مبيح ليس برافع، هذا أصل المسألة في التيمم، في هذه المسائل أن التيمم مبيح للفرض وليس برافع للحدث، فإذا كان مبيحا للفرض فيجب علي أو على المصلي أن يتوضأ لكل صلاة. نعم، قال وإن تصل جنازة وسنة به يحل، أي أن التيمم إذا تيممت لصلاة فريضة يجوز لك أن تصلي بعده نافلة أو صلاة جنازة، سنة أو صلاة جنازة، سنة يعني سنة قبلية سنة بعدية سنة تابعة للصلاة، أو صلاة جنازة كانت بعد صلاة الفرض، لكن لا تصلى السنة استقلالا بتيمم في المذهب، ولا تصلى الجنازة استقلالا بتيمم. واضح فرق؟ طيب، الصحيح أنه يجوز. قال وجاز للنفل ابتداء، يعني النفل المطلق، النفل المطلق كصلاة مثلا الضحى أو قيام الليل يجوز له أن تبتدئه بتيمم. قال ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، يعني التيمم يستباح به الفرائض الخمس، الحاضر الصحيح، الحاضر الصحيح يصلي بالتيمم الصلوات الخمس المفروضة، لكن الحاضر الصحيح لا يصلي بالتيمم صلاة الجمعة، الحاضر الصحيح لا يصلي صلاة الجمعة بتيمم مستقل. قالوا لأن الجمعة لها بدل وهو ماذا؟ الظهر، وهو الظهر، والصحيح أنه يجوز له التيمم للجمعة، لكن طبعا هذا مع فقد الماء وطلبه وعدم وجوده. قال
فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين،
أولى
الضربتين، ثم الموالاة صعيدا طهرا،
صعيد،
ثم الموالاة صعيد طهرا ووصلها به ووقت حضر، آخره للراجي يائس فقط،
آيس،
آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط.
نعم، فرائض الوضوء، عفوا، فرائض التيمم مسحك وجها واليدين. الوجه يقدم على اليدين استحبابا، لكن الوجه واليدين وجوبا. للكوع يعني الرسغ، الكفين والرسغ فقط. والنية من فرائض الوضوء، عفوا من فرائض التيمم. وأولى الضربتين، الضربة الأولى، فالضربة الأولى واجبة في المذهب. الضربة الأولى ماذا؟ واجبة في المذهب. قال ثم الموالاة، أي من واجبات التيمم الموالاة. والموالاة بين ماذا؟ بين النية ومسح الوجه، بين النية والضربة ومسح الوجه ومسح اليدين. واضح؟ النية هنا لابد تكون في هذه الأمور. طيب، صعيد طهر. الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، التراب متفق عليه والرمل متفق عليه أنه يتيمم به، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك. ضابط المذهب في قضية الصعيد أن كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها طهر، يعني لا بد أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فلا يجوز التيمم به. ووصلها به، يعني وصل الصلاة بالتيمم من الفرائض، وصل الصلاة بالتيمم، يعني لا يجوز له أن يتيمم مثلا في هذا الوقت الآن الساعة عندنا 10، يتيمم لصلاة الظهر، فلا بد يكون التيمم موصولا بالصلاة. وهذا مبناه على أيضا ماذا؟ أن التيمم مبيح ليس برافع، والصحيح أنه رافع، والصحيح أنه يجوز أن يكون فاصل بين التيمم وبين الصلاة. ووقت حضر، هذا أيضا مبناه على استباحة التيمم لا أنه رافع، يعني أنه لا يجوز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، والصحيح أنه يجوز. طيب، آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط، أي أن الوقت للمتيمم على 3 أقسام بحسب حالته. أن يتيمم في أول الوقت، أن يتيمم في أول الوقت، وهذا إذا كان يائسا من وجود الماء، يائسا من وجود الماء أو استخدامه. الثاني أن يتيمم في وسط الوقت، وهذا للمتردد، في أول الوقت تردد، قد أجد الماء في وسطه، قد لا أجد الماء في آخره، فيتيمم في وسط الوقت. القسم الثالث والنوع الثالث أن يتيمم في آخر الوقت، آخر وقت الصلاة، وهو للراجي أن يرجو وجود الماء. وهذا التوقيت والترتيب في التوقيت مستحب، هذا التوقيت والترتيب مستحب ليس بواجب، سينبه على ذلك في الأبيات القادمة. قال
سننه مسحها للمرفق،
مسحهما،
سننه مسحهما للمرفق، وضربة اليدين ترتيب بقي.
نعم، سنن التيمم مسحهما للمرفق، يعني أن يمسح يديه بأي صورة كانت إلى المرفق. جميل. والضربة اليدين، يعني الضربة الثانية، الضربة الثانية لليدين سنة. وترتيب بقي، الترتيب بين الوجه واليدين، فترتيب الوجه على اليدين هو السنة، فإن قدم اليدين على الوجهين على الوجه جاز. والصحيح أن الضربة ضربة واحدة، وأن المسح على المرفقين وأن المسح إلى الكوعين، أما المرفقين فالأحاديث فيه ضعيفة والله أعلم. قال مندوبه، نعم
مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد.
ناقضه مثل الوضوء ويزيد. مندوب التيمم تسمية قياسا على الوضوء، يعني في أوله يسمي بسم الله. وصف حميد، تذكرون في متن العشماوية ذكرت لكم أن يسمى لما قال وصفه، وقلت لكم هذا يسمى بالوصف الحميد. الوصف الحميد أن يمسح يده اليمنى إلى المرفقين بباطن يده اليسرى، يمسح اليد اليمنى أعلى اليد اليمنى بباطن يده اليسرى إلى المرفقين، ثم يعود بباطن يده اليسرى من تحت أو باطن يده اليمنى من المرفقين إلى اليد، هذا يسمى الوصف الحميد. هكذا يرجع هكذا اليمنى ثم اليسرى، هذا مندوب، هذا مندوب في المذهب، ولا أعرف في ذلك دليل، ولا أعرف في ذلك دليلا. ثم أشار إلى نواقض التيمم فقال ناقضه مثل الوضوء ويزيد. نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، لكن التيمم يزيد على ذلك بناقض واحد، هو وجود الماء. قال
وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن.
وجود الماء له ضابط، وجود ماء قبل إن صلى. الآن عنده ثلاث حالات، إن وجد الماء قبل الصلاة انتقض وضوءه ولا بد عليه أن يمس الماء بشرته ويتوضأ. الحالة الثانية إن وجد الماء أثناء الصلاة، كان يكون واحد طيب ابن حلال لما كبر وصلك تعال هذا ماء، فالآن يرتبك يقول أصلي ولا، القيد أنه قبل الصلاة، فأثناء الصلاة يستمر. أما إذا وجده بعد الصلاة فكذلك صلاته صحيحة، لكن الإعادة في الوقت مستحبة. يعني إذا جاء وجد الماء بعد إن صلى فله حالتان، الحالة الأولى أن يجده بعد الوقت، يعني الظهر الآن وجد الماء، عفوا وقت صلاة الظهر تيمم وصلى، ووجد الماء في صلاة مثلا المغرب أو العصر، فهذا لا يعيد حتى استحبابا، لا يعيد في المذهب. الحالة الثانية إن صلى الظهر وفي وقت الظهر وجد الماء، فهذا يستحب له الإعادة، يستحب له الإعادة. وذكرت لكم أن الضابط في المذهب إذا قال يعيد في الوقت أن الإعادة ماذا؟ مستحبة. إذا قالوا يعيد أبدا فالإعادة واجبة. طيب، وهذا يقيد لنا ضابط الذي قاله راجي والآيس والمتردد، ويؤكد عليه قال كخائف اللص. عبد الرحمن،
كخائف اللص وراج قدم،
قدم
وراج قدم وزمن مناولا قد عدم.
لا، بكسر الميم،
قد
وزمن،
وزمن
لا، وزمن بفتح الميم بيكون الزمن الوقت، بكسر الميم المريض مرض مزمن، يعني
وزمن مناولا قد عدم، وزمن مناولا قد عدم.
أحسن. الآن ماذا يريد؟ أن الذي يعيد في الوقت استحبابا مثل خائف اللص، يعني تيمم اللص مثلا أمام بيته أو يحيط بمزرعته والماء خلف هذا اللص، فتيمم وصلى ثم زال هذا المخوف، اللص أو الأسد أو السبع، يستحب له أن يصلي صلاة في الوقت بوضوء. الحالة الثانية وراج قدم، الراجي الماء متى يصلي؟ آخر الوقت. فإن قدم وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت وقدم، فهذا يستحب له أن يعيد الصلاة. وزمن المريض الذي لا يستطيع أن يتناول الماء عليه السلام، المريض الذي لا يستطيع أن يتناول الماء أو يتوضأ بالماء إلا بمساعد مناول له، قد عدم هذا المناول والمساعد فتيمم وصلى ثم أتى هذا المساعد، فهنا يستحب له الإعادة ولا تجب عليه الإعادة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة بشيء من الاختصار، ونحتاج إلى أمر وهو الضبط والمراجعة، خصوصا في هذا المتن إذا كنا ننوي الدخول إلى متن غيره، متن الرسالة أو تدريب السالك أو نحو ذلك، فنحتاج أن نضبط العبادات. فالحمد لله انتهينا من الطهارة وانتهينا من الصيام والزكاة، يبقى علينا الحج إن شاء الله بعد شهر نأخذه، وبعد ذلك إذا أحيانا الله ننتهي من الصلاة، لكن نحتاج في هذه الفترة ضبط المتن حتى يسهل علينا الدخول في المتن الذي بعده ويكون أطول، فيحتاج أن نكون أضبط في مسائل العبادات. أختم هنا بأثر ثالث يحتاج أن نكتبه، قال الليث لما ظهر على أصحاب الحديث من طلابه: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم، أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. هذا الأثر مهم ونحتاج إليه نحن كطلبة علم، فطالب العلم يحمل في قلبه ماذا؟ العلم، كما سبق، أشرف من الدنيا وما فيها وأعظم حلاوة من لذات الدنيا كلها، فهو يحتاج إلى أمر يجمل له هذا العلم في نظر الناس، وهو الأدب، الأخلاق الجميلة. فطالب العلم بلا آداب وأخلاق ينفر الناس عن هذا العلم ولا يرغب الناس في هذا العلم. وطالب العلم أولى أن يكون متحليا بالآداب من غيره، لماذا؟ لأن القرآن كله أخلاق، كله آداب، السنة كلها آداب، إما مع الله وإما مع النفس وإما مع الناس، فلا يجمل به أن يكون غير متحلي بهذه الآداب. والآداب كما تعرفون منها ما هو واجب يجب عليه أن يتحلى بها، كبر الوالدين، طالب علم تجد عنده عقوق خلل كبير، أو مثلا الصدق، فطالب علم تجد لسانه متعودا على الكذب أو يكثر من الكذب أو يكذب خلل كبير، طالب علم يغتاب، طالب علم ينم، هذه الأمور خصوصا الواجبات، الأخلاق الواجبة يجب على طالب العلم أن يستأصلها استئصالا، كما يستأصل ضرسه الذي فيه شيء من سوس، وإن كان ذلك بألم ودم، لكن لابد عليه أن يستأصلها. ما يجمل ولا يصلح بطالب العلم أبدا أن يكون فيه شيء من هذه الخلال. وأذكر لكم هنا وصية ذكرها ابن عبد البر في بهجة المجالس، قال: وبرة أوصاني ابن مسعود، عفوا ابن عباس، أوصاني ابن عباس بكلمات لهي أحب إلي من الدهم الموقفة، يعني من الخيل الموقفة في سبيل الله. كلمات أثمن من خيل مسبلة موقفة في سبيل الله، وهي كلمات أدب. قال إياك والكلام فيما لا يعنيك، إياك والكلام فيما لا يعنيك، فإنه إثم ولا آمن عليك فيه الوزر. إياك والكلام فيما لا يعنيك. طالب العلم لابد أن يعرف أين حدوده، ما هو الذي يعنيني فأتكلم فيه، وما هو الذي لا يعنيني فلا أتكلم فيه. ومن حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه، مثل الأمور السياسية. طالب علم في جلسته السياسة وفعل وكذا والدولة الفلانية وحصل ويحلل ويترتب على تحليله، والناس تقبل كلامه، تقبل كلامه لأنه ماذا؟ أنه مستقيم محل صدق. فإياك والدخول فيما لا يعنيك، يقول ابن عباس. قال الثانية، لاحظ، وإياك والكلام فيما يعنيك في غير موضعه، وإياك والكلام فيما يعنيك في غير موضعه. فرب مسلم تقي تكلم بما يعنيه في غير موضعه فعنت، يعني أوقع المشقة على الناس. فبعض الكلام هو يعنيني وأنا مسؤول عنها أن أتكلم، لكن لا يناسب، إما السامع لا يناسب أن أتكلم معه بهذا الكلام، أو الوقت غير مناسب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. ما هو القول السديد؟ قالوا الحق. القول السديد هو الحق في نفسه، وأن يكون حقا في موضوعه أو في وضعه ومكانه. أين تضع هذا الحق؟ حدث الناس بما يعقلون، أترون أن يكذب الله ورسوله؟ طيب، الأدب الثالث أو الوصية الثالثة التي ذكرها ابن عباس، قال: ولا تماري سفيها ولا فقيها، لا تماري سفيها ولا فقيها، لا تجادل السفهاء ولا تجادل وتماري الفقهاء. لماذا؟ لاحظ الكلمة، قال: فأما السفيه فيؤذيك، يتجرأ عليك. ما عنده السفيه، ما عنده قواعد يستند إليها ويرجع إليها، إذا قلت له الكتاب يقول كذا أو الإجماع يقول كذا، ما عنده قواعد حتى يرجع معاك إلى أصل، فيؤذيك ويتجرأ عليك ويصبح لا قيمة عندك وعند الناس يتكلم. قال: وأما الفقيه فيغلبك، فأما الفقيه فيغلبك، فتكون أنت في محل مكسور، لأن الفقه الذي عندك ماذا؟ قليل بالنسبة للفقهاء، وجراءتك على مجادلة الفقهاء خلل داخلي في نفسك. تدرون لماذا؟ لأن مجاراة ومجادلة الفقهاء والعلماء يعني أنك أنت رأيت نفسك في مرتبة قريبة من العلماء، وهذا خلل لابد أن يعالجه طالب العلم في قلبه وفي نفسه. تجد الإنسان يتعلم سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس، يأتي يضع رأسه مع عالم هو في الدعوة قبل أن يولد هذا، وفي مجال الدعوة قبل أن يولد، بل أولاد أولاده في سنه، يعني هو الجد، أولاد أولاده في سني، وأضع رأسي مع رأسه، فهذا خطر. لذلك ينغلب وينكسر هذا الطالب، وقد ينتكس. قال الوصية الرابعة: واذكر أخاك إذا غاب عنك، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به، واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به. ضابط جميل وأدب مفيد، إذا غاب عنك زميلك فاذكره ذكرا عند زملائك بما تحب أن تكون أنت في نفس هذا الموطن. أين الخلل هنا؟ أن بعض طلبة العلم يتساهل في أعراض إخوانه. تكون جالسا معه في نفس المجلس 3-4 مجرد أن قام، والله رأيت ماذا قال وشفت كيف فعل، وهو المرة الفلانية فعل كذا وكذا، وتبدأ ماذا؟ تنهش في عرضه. ولو وضعت مكانك نفسك في مكانه أو هو في مكانك لما ترضى، ما رضيت أن يقال عنك بنصف كلمة من الكلام الذي أنت قلته فيه. فلا يتساهل الإنسان أو طالب العلم في هذه الآداب. الأخيرة الخامسة قال: واعمل عمل رجل، واعمل عمل رجل يعلم أنه مكافئ أو مكافئا بالإحسان ومجزيا بالإجرام. واعمل عمل رجل يعلم أنه مكافئ بالإحسان مجازي بالإجرام أو مجزي بالإجرام، يعني أن الإنسان أو طالب العلم من الآداب أن يكون عمله في نظرة مستقبلية، وهي أن هذا العمل سيكون بين أمرين: إما أن تجازى عليه وإما أن تحاسب عليه. فهنا سيحدث ماذا عنده في قلبه؟ إقدام وإحجام. فإن قام في القلب أن هذا من الإحسان الذي سيكافأ عليه سيقدم، وإن نظر إلى أن هذا العمل سيجازى عليه ويحاسب عليه سيحجم. وهكذا يكون في جميع أعماله، وهذه هي ثمرة العلم الحقيقية. قال وبرة: فقال رجل عند ابن عباس: لهذه خير من 10,000. قال وبرة: كلمة منها خير من 10,000، كلمة منها خير من 10,000. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأدب، وأن يعيننا على مواصلة العلم والعمل، وأن يثبتنا عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الأجر على هذه المجالس، وما صدر من زلل أو خطأ أو سبق كلام فجزاكم الله خير أنكم تعذرون وتنصحون وتنبهون. وأود أن أشكر مركز رياض الصالحين على هذه الجهود الطيبة، وهذه يعني فتح باب الدروس، فهذا باب عظيم يشكرون عليه. كذلك دائرة الأوقاف والعمل الخيري فلهم جزيل الشكر على تعاونهم وفتح باب العلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
كتبت أثر الحسن بصري في أول الدرس، كتبت: إن الرجل يتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا ما فيها. اكتبوه إذا ما كتب اكتبوه. يعني عن الحسن البصري: إن الرجل ليتعلم الباب من العلم فيعمل به خير من الدنيا وما فيها. رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. طيب، نكتب أثر ثاني. الأثر الثاني عن الحسن أيضا البصري: قال: الدنيا كلها ظلمة، الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء، إلا مجالس العلماء. هذا الأثر فيه مكانة أهل العلم، وأن مجالسهم مجالس نور، لأنهم ينيرون هذه المجالس بنور الكتاب والسنة، فمجالسهم مجالس نور، وعلمهم علم نور، فإنارة درب المؤمنين من أعظم الإنارات، وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وعالم ومتعلم وما ولا. وينبغي علينا، بل أحبتي يجب علينا، أن نجعل لهذا الأصل مكان في قلوبنا، أعني به مكانة أهل العلم في قلوبنا، لابد أن تكون عالية، لابد يكون العالم في قلوبنا له قدره ومكانته، لابد أن نحرص على لقائه، الأخذ منه، الاستفادة. نحن في زمان أحبتي تجرأ الناس على العلماء، يعني أصبح يتجرأ على العالم أصغر طالب علم، أصغر عامي، يتفكه بالعلماء في الحسابات ويستهزأ بهم، وهذا نذير شر خطير. يقول ابن القيم كلمة جميلة في مفتاح دار السعادة، يقول: العالم في الناس كالقلب في الأعضاء، العالم في الناس كالقلب في الأعضاء. ما هي وظيفة القلب؟ القلب هي المضغة التي تحرك كل الجسد، القلب هو الذي يمد الدم والحياة إلى الجسد كله، إن توقف ساعة ماتت جميع الأعضاء، إن اختل نظامه. فالقلب مهم في الأعضاء، والعالم أيضا مهم بين الناس، فينبغي علينا أن نأخذ العلم منهم ونستبصر بطريقتهم، ولا نركن لهؤلاء المشوهين أو المشوشين أو الذين يعني جعلوا علماء أهل السنة عرضة. تيارات اليوم إخوانية، تيارات علمانية، تيارات حريات مطلقة، تيارات قرآنية، تيارات فتحت هذا الباب على مصراعيه، فتجرأ عامة الناس على العلماء. فلا بد دائما مع أبنائنا، مع أسرنا، مع أنفسنا، أن نؤكد هذا الأصل، أصل دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. يقول ميمون بن مهران: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، وهذه العين ماء يحيا بها الناس، تحيا به الأرض والزرع، وكذلك العالم يحيي الله سبحانه وتعالى به القلوب، ويرد الضالين، ويصبر المهتدين، ويثبتهم بفضل الله سبحانه وتعالى. المقصود من هذا توقير وتقدير واحترام من قدره الله واحترمه ورفع مكانه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. العلماء يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، فهذا كله يرتب ماذا؟ احترامهم، توقيرهم، وإجلالهم، وأخذ العلم عنهم. نعم، نقرأ في باب فرائض الغسل.
بسم الله الرحمن الرحيم. فرائض الغسل. فصل: فروض الغسل قصد يحتضر، فور عموم الدلك تخليل الشعر، فتابع الخفي مثل الركبتين والإبط والرفق وبين الإليتين، وصل ما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل.
فصل في فرائض الغسل. باب التنبيه: الناظم نفسه ما جعل فصول وأبواب للقصيدة أو للمنظومة، وإنما سردها سردا، وجعل الفصول في داخل الأبيات: فصل فرائض، فصل وتحصل الطهارة، فصل كذا. فكل من أتى قسم الأبيات: باب كذا، فصل كذا. هذا من باب التنبيه. قال: فصل فرائض الوضوء، فرائض الغسل، أي واجبات الغسل، واجبات الغسل. والغسل في الشرع والاصطلاح هو إيصال الماء لجميع البدن. لموجب وسبب، قال في أول فرائض الوضوء: قصد يحتضر، أي نية، فلا يصح بدون نية. فور أي موالاة، أي أن يكون الغسل كاملا مواليا فيما في أعضائه. وهنا أيضا الموالاة شرط مع الذكر والقدرة. الدلك المراد به دلك جميع الجسد، إمرار اليد على المكان المغسول، والدلك يراد به عموم دلك عموم الجسد. تخليل الشعر، هذا الفرض الرابع. وهنا تخليل الشعر عموما، سواء كان شعرا كثيفا أو خفيفا، فالدلك وتخليل الشعر، تخليل الشعر عموما سواء كان هذا الشعر خفيفا أو كثيفا، ليس كالوضوء، ليس كالوضوء. نبهني أخي حميد، تذكرت ذاك الله خير، في مسألة مس الذكر. أنا ذكرت أن مس الذكر ناقض الوضوء مطلقا، صح؟ وهذه العبارة غير صحيحة وغير دقيقة. كيف غير دقيقة؟ لأن مطلقا يقصد به أمران: مطلقا يعني بشهوة بدون شهوة، بحائل بدون حائل، صح؟ المذهب يرى مطلقا من حيث الشهوة وغير الشهوة ناقض، أما بحائل وغير حائل لا يفرقون، فبحائل لا ينقض الوضوء. من باب التنبيه بس أرجعكم، بس تذكرت فأرجع للخلف. فالحائل لا ينقض الوضوء، وبدون حائل ناقض للوضوء. طيب نرجع إلى الغسل. إذن فرائض الغسل كم؟ أربعة: النية، فور، دلك، تخليل الشعر. هذا يسمى ماذا؟ الغسل المجزئ، الغسل المجزئ. الغسل الكامل هو الذي تأتي فيه مستحباته وسننه كما سيأتي. لكن نبه الناظم إلى أمور، قال: فتابع الخفية مثل الركبتين، يعني تابع في مواضع، تابع بالدلك المواضع الخفية التي لا يصل لها الماء، فتابع الخفية مثل الركبتين. الركبتين قد لا يصلها الماء بسبب تجاعيدها وبعض يعني الأماكن الخفية فيها، من الخلف من الأمام، والإبط كذلك، الإبط قد لا يصله الماء، خصوصا قبل كان الرش يرش بالدلو ونحو ذلك. والرفغ، الرفغ المغابن والرضوف، يعني يكون مثلا في بطن الإنسان مثلا تراضيف فيوصل الماء داخل هذه التراضيف بحيث أنه يدلك الماء حتى يوصلها في داخل هذه التراضيف. وبين الإليتين، وبين الأليتين فتح الهمزة، أن يوصل الماء إلى أماكن الخفية التي لا يوصل إليها الماء. قال وصل لما عسر بالمنديل، يعني ما عسر عليك الوصول إليه حاول أنك تصل إليه بمنديل بأي آلة مساعدة ونحوه، كالحبل إذا ما استطعت توصل وصله بحبل، ما استطعت والتوكيل وكل غيرك كزوجة مثلا أو، وهذا من باب الاحتياط ليس من باب الوجوب، هذا من باب الاحتياط. نعم. قال
سننه مضمضة غسل اليدين بدءا والاستنشاق ثقب الأذنين، مندوبه البدء بغسله الأذى، تسمية تثليث رأسه كذا، تقديم الأعضاء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما.
أعد البيت.
تقديم أعضاء الوضوء قلتهما،
الوضوء بلا همزة حتى يعني من أجل الوزن بس.
تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما.
فرق بين قلتهما وقلتهما، القلة مقياس قلة وقلتان، والقلة يعني التقليل، يعني يكون البيت تقديم أعضاء الوضوء قلتهما، بدء بأعلى ويمين خذهما. نعم. تبدأ
في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف الكف.
أعد.
تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف.
عندك ببطن تنوين مكسورة؟
لا ببطني.
طيب ببطني أو جنب الأكف. نعم.
أو إصبع ثم إذا مسسته، أعد من الوضوء ما فعلته.
سنن الغسل اختصار الوضوء، وضوء، وأشار إلى أمور أخرى غير الوضوء. قال مضمضة غسل اليدين بدءا، يعني يبتدئ بغسل اليدين إلى الرسغين، ثم يتمضمض ويستنشق ويستنثر كالوضوء عادي. أيضا قال من السنن ثقب الأذنين، يعني إيصال الماء إلى ثقب الأذن. أما صماخ الأذن فغسلهما واجب لأنه من ظاهر الجسد، فيجب عليه أن يعمم الأذنين. هذه السنن. أما مندوباته قال مندوبه البدء بغسله الأذى إن كان به أذى. مقصود بالأذى هنا ماذا؟ المني أو الحائض، المرأة الحائض يبقى منها الحيض أو المني. وقوله أذى يعني يشير إلى ما يشير إليه المذهب أن المني عندهم ماذا؟ نجس، أن المني عندهم نجس. تسمية في البدء، تثليث رأسه أي إفاضة الماء على رأسه وإيصال الماء على إلى أصول شعره، تثليث ثلاث مرات. تقديم أعضاء الوضوء، أن يقدم أعضاء الوضوء قبل الغسل، وهذا يشمل القدمين هذا يشمل القدمين يعني الوضوء كاملا يقدم على الغسل. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صفتان: تقديم القدم يعني الوضوء كاملا، وورد في أخرى أنه أخر غسل قدميه صلى الله عليه وسلم. قلة ما أن الماء يكون قليلا بدء بأعلى، أن يبتدئ من الأعلى إلى الأسفل، لا يبتدئ من الأسفل إلى الأعلى، وهذا يكون في حال ماذا؟ إذا دخل بحرا أو مسبحا ونحو ذلك، دخل برجليه أو دخل برأسه. طيب، مغسلا ويمين خذهما، هذا ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كحديث عائشة أن الحائضة كانت ماذا؟ تغسل يمينها ثم شمالها، والجنوب يقاس عليه، والجنوب يقاس عليه. قال: تبدأ في الغسل بفرج ثم كف عن مسه ببطن أو جنب الأكف أو إصبع، ثم إذا مسسته أعد من الوضوء ما فعلته. إذا بدأ الإنسان بغسل فرجه فلا يعود فيمس فرجه، والمس يشير إلى أن المس يطلق بماذا؟ المس بالكف. فالمس مثلا بالرسغ أو بظاهر الكف أو بالذراع أو لا يعتبر هذا ناقض للوضوء، وإنما الناقض بمس الذكر إذا مسه بباطن كفه ولو كان بإصبع. فمن مسه عليه بعد الغسل ماذا؟ أن يعيد الوضوء، لأنه نقض أو انتقض وضوءه. نعم. قال:
موجبه حيض نفاس إنزال، مغيب كمرة بفرج أسجال.
بفرج، نعم. طيب،
والأولان منع الوطأ إلى غسل، والآخران قرآنا جلا.
باب يعني والآخران بالتسهيل دون همزة قطع، والآخران حتى ينضبط الوزن، غسل والآخران. أما غسل والآخران سيكون في نوع كسر في البيت. قال:
والكل مسجدا وسهو الاغتسال، مثل وضوئك ولم تعد موال.
موال،
موال.
طيب، موجبه يعني الغسل، موجبه يعني أسبابه وبواعثه حيض نفاس إنزال، يعني السبب الذي يجعل الإنسان يغتسل غسلا شرعيا انقطاع دم الحيض. وانقطاع دم النفاس أو إنزال المني يقظة أو مناما، أو مغيب كمرة بفرج، يعني مغيب الحشفة في فرج، إسجال يعني مطلقا في أي فرج، فهذا يوجب الغسل، يوجب الغسل. طيب، قال: والأولان منع الوطأ إلى، يعني الحيض والنفاس يمنع الوطأ إلى غسل، فلا يجوز أن يطأ المرأة، الرجل يعني المرأة الحائض، حتى تتطهر طهران، طهران الأول الطهر من الحيض، والثاني أن تتطهر بالغسل ثم يجوز له أن يطأها. وكذلك الحيض يمنع ماذا؟ الصلاة، يمنع الصوم، ويمنع الطلاق. الطلاق يكون في الحيض ماذا؟ طلاق بدعي. ويمنع مس المصحف. قال: والآخران قرآنا جلا، يعني الإنزال ومغيب الكمرة يمنعان من قراءة القرآن. وهذه إشارة إلى أن الحائض لا تمنع من القراءة، ولكنها تمنع من المس، مس المصحف. قال: والكل مسجدا، يعني الحائض والنفساء والجنب يمنع من دخول المسجد. في المذهب لاحظوا المذهب مذهب الإمام مالك تمنع الحائض والنفساء والجنوب من دخول المسجد، ما يدخل المسجد. مسألة كم قول فيها؟ فيها ثلاثة أقوال. قول الأول قول مالك أنه يمنع من دخول المسجد، والقول الثاني أنه يجوز له العبور إلا عابري سبيل نص الآية، والقول الثالث الجواز مطلقا، دخول الجواز مطلقا. لكن لاحظوا مذهب مالك ماذا؟ منع الدخول، لا يجوز له حتى العبور. نعم. قال وسهو الاغتسال مثل وضوئك. كيف كان سهو الوضوء؟ أنه بالقرب يبني وبالبعد يأتي بماذا؟ بالعضو، أنه مبني على الذكر والقدرة. قال ولم تعد موال، يعني لم تعد أو تعيد الوضوء في حالة، لا عفوا، ولم تعد موال أي أنه لا يبني في حالة وحدة، يعني الوضوء أو عفوا الغسل مثل الوضوء في قضية سهو الاغتسال إلا في حالة واحدة، وهي ماذا؟ إذا ترك عضوا، إذا ترك عضوا فلا يبني، وإنما يأتي بهذا العضو وخلاص، يعني انتهى. إذا ترك عفوا لمعة، إذا ترك لمعة، إذا ترك لمعة فيغسل اللمعة، لا يحتاج إلى بناء. إذا ترك لمعة لا يحتاج إلى بناء، وإنما يأتي بهذه اللمعة، بغسل هذه اللمعة، يعني أن الغسل مثل الوضوء في السهو إلا في حالة واحدة، وهي إن ترك لمعة فيأتي بها فقط. نعم.
فصل. لخوف ضر أو عدم ما،
لخوف
ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم،
عوض أو عوض
من الطهارة التيمم.
نعم. فصل. لخوف ضر أو عدم ما عوض من الطهارة التيمم. التيمم طهارة بدلية عوض عن الماء، وهو تعريفه طهارة بدلية ترابية تشمل مسح الوجه واليدين. وله يعني الانتقال من الطهارة الأصلية إلى الطهارة البدلية أسباب. السبب الأول لخوف ضر، إن خاف على نفسه ضرر في استعمال الماء، وهذا الضرر إما أن يكون الماء إذا مس بشرته زاد في مرضه، أو أخر برأه، أو إذا كان استعمال الماء يترتب عليه هلاكه، كان يكون في صحراء وعنده ماء قليل، هل يتوضأ به أم يتركه لماذا؟ لشربه، يتركه لشربه ويتيمم. أو عدم ماء، أو السبب الذي ينتقل فيه من الطهارة المائية إلى الطهارة البدلية الترابية قلة أو عدم ماء، يعني عدم وجود الماء حقيقة أو حكما، عدم وجود الماء حقيقة أو حكما، حقيقة يعني أنه لا يكون موجود طلب الماء فلم يجده، أما حكما أن يكون موجودا لكنه لا يستطيع الوصول إليه، كأن يكون بينه وبين الماء مثلا سبع، أو يكون الماء في بئر وليس عنده دلو يسقي به، فهذا وإن كان موجود حقيقة لكنه مفقود حكما، ما أستطيع أن استخدمه. فهنا ينتقل من الطهارة الأصلية المائية إلى الطهارة البدلية الترابية.
وصلي فرضا واحدا وإن تصل جنازة وسنة به يحل، وجاز للنفل ابتدا ويستبيح، الفرض للجمعة حاضر صحيح.
نعم. قال وصل فرضا واحدا، أي أن التيمم لا يصلى به أكثر من فرض. فالتيمم إذا كان الإنسان فاقدا للماء وأتى وقت صلاة الظهر فيتيمم ويصلي، فإذا أتى وقت صلاة العصر فلا يصلي بالتيمم الذي في صلاة الظهر، وإنما لا بد في المذهب أن يتيمم مرة أخرى. لماذا؟ ها؟ أعمس؟ لا 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 أخي، ها؟ ما سمعه؟ أحسنت. لأن التيمم ماذا؟ مبيح ليس برافع. هذا أصل المسألة في التيمم، في هذه المسائل، أن التيمم مبيح للفرض وليس برافع للحدث. فإذا كان مبيحا للفرض فيجب علي أو على المصلي أن يتوضأ لكل صلاة. نعم. قال وإن تصل جنازة وسنة به يحل، أي أن التيمم إذا تيممت لصلاة فريضة يجوز لك أن تصلي بعده نافلة أو صلاة جنازة، سنة أو صلاة جنازة، سنة يعني سنة قبلية سنة بعدية سنة تابعة للصلاة، أو صلاة جنازة كانت بعد صلاة الفرض، لكن لا تصلى السنة استقلالا بتيمم في المذهب، ولا تصلى الجنازة استقلالا بتيمم. واضح فرق؟ طيب الصحيح أنه يجوز. قال وجاز للنفل ابتداء، يعني النفل المطلق، النفل المطلق كصلاة مثلا الضحى أو قيام الليل يجوز له أن تبتدئه بتيمم. قال ويستبيح الفرض للجمعة حاضر صحيح، يعني التيمم يستباح به الفرائض الخمس، الحاضر الصحيح، الحاضر الصحيح يصلي بالتيمم الصلوات الخمس المفروضة، لكن الحاضر الصحيح لا يصلي بالتيمم صلاة الجمعة، الحاضر الصحيح لا يصلي صلاة الجمعة بتيمم مستقل. قالوا لأن الجمعة لها بدل وهو ماذا؟ الظهر، وهو الظهر. والصحيح أنه يجوز له التيمم للجمعة، لكن طبعا هذا مع فقد الماء وطلبه وعدم وجوده. قال
فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين،
أولى
الضربتين، ثم الموالاة صعيدا طهرا،
صعيد،
ثم الموالاة صعيد طهرا، ووصلها به ووقت حضر، آخره للراجي يائس فقط،
آيس،
آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط.
نعم. فرائض الوضوء، عفوا، فرائض التيمم مسحك وجها واليدين. الوجه يقدم على اليدين استحبابا، لكن الوجه واليدين وجوبا. للكوع يعني الرسغ، الكفين والرسغ فقط. والنية من فرائض الوضوء، عفوا، من فرائض التيمم. وأولى الضربتين، الضربة الأولى، فالضربة الأولى واجبة في المذهب، الضربة الأولى ماذا؟ واجبة في المذهب. قال ثم الموالاة، أي من واجبات التيمم الموالاة. والموالاة بين ماذا؟ بين النية ومسح الوجه، بين النية والضربة ومسح الوجه ومسح اليدين. واضح؟ النية هنا لابد تكون في هذه الأمور. طيب صعيد طهر، الصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، التراب متفق عليه والرمل متفق عليه أنه يتيمم به، لكن اختلفوا فيما عدا ذلك. ضابط المذهب في قضية الصعيد أن كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها طهر، يعني لا بد أن يكون طاهرا، فإن كان نجسا فلا يجوز التيمم به. ووصلها به يعني وصل الصلاة بالتيمم، من الفرائض وصل الصلاة بالتيمم، يعني لا يجوز له أن يتيمم مثلا في هذا الوقت الآن الساعة عندنا 10 يتيمم لصلاة الظهر، فلا بد يكون التيمم موصولا بالصلاة، وهذا مبناه على أيضا ماذا؟ أن التيمم مبيح ليس برافع، والصحيح أنه رافع، والصحيح أنه يجوز أن يكون فاصل بين التيمم وبين الصلاة. ووقت حضر، هذا أيضا مبناه على استباحة التيمم لا أنه رافع، يعني أنه لا يجوز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها، والصحيح أنه يجوز. طيب، آخره للراجي آيس فقط، أوله والمتردد الوسط، أي أن الوقت للمتيمم على 3 أقسام بحسب حالته: أن يتيمم في أول الوقت، أن يتيمم في أول الوقت، وهذا إذا كان يائسا من وجود الماء، يائسا من وجود الماء أو استخدامه. الثاني أن يتيمم في وسط الوقت، وهذا للمتردد، في أول الوقت تردد، قد أجد الماء في وسطه، قد لا أجد الماء في آخره، فيتيمم في وسط الوقت. القسم الثالث والنوع الثالث أن يتيمم في آخر الوقت، آخر وقت الصلاة، وهو للراجي أن يرجو وجود الماء، وهذا التوقيت والترتيب في التوقيت مستحب، هذا التوقيت والترتيب مستحب ليس بواجب، سينبه على ذلك في الأبيات القادمة. قال:
سننه مسحها للمرفق،
مسحهما،
سننه مسحهما للمرفق، وضربة اليدين ترتيب بقي.
نعم، سنن التيمم مسحهما للمرفق، يعني أن يمسح يديه بأي صورة كانت إلى المرفق، جميل. والضربة اليدين يعني الضربة الثانية، الضربة الثانية لليدين سنة، وترتيب بقي، الترتيب بين الوجه واليدين، فترتيب الوجه على اليدين هو السنة، فإن قدم اليدين على الوجهين على الوجه جاز، والصحيح أن الضربة ضربة واحدة، وأن المسح على المرفقين أو أن المسح إلى الكوعين، أما المرفقين فالأحاديث فيه ضعيفة والله أعلم. قال: مندوبه، نعم،
مندوبه تسمية وصف حميد، ناقضه مثل الوضوء ويزيد،
ناقضه مثل الوضوء ويزيد. مندوب التيمم تسمية قياسا على الوضوء، يعني في أوله يسمي بسم الله. وصف حميد، تذكرون في متن العشماوية ذكرت لكم أن يسمى، لما قال وصفه وقلت لكم هذا يسمى بالوصف الحميد، الوصف الحميد أن يمسح يده اليمنى إلى المرفقين بباطن يده اليسرى، يمسح اليد اليمنى، أعلى اليد اليمنى، بباطن يده اليسرى إلى المرفقين، ثم يعود بباطن يده اليسرى من تحت أو باطن يده اليمنى من المرفقين إلى اليد، هذا يسمى الوصف الحميد، هكذا يرجع وهكذا اليمنى ثم اليسرى، هذا مندوب، هذا مندوب في المذهب، ولا أعرف في ذلك دليل، ولا أعرف في ذلك دليلا. ثم أشار إلى نواقض التيمم فقال ناقضه مثل الوضوء ويزيد. نواقض الوضوء هي نواقض التيمم، لكن التيمم يزيد على ذلك بناقض واحد، هو وجود الماء. قال
وجود ماء قبل أن صلى وإن بعد يجد يعد بوقت إن يكن.
وجود الماء له ضابط، وجود ماء قبل إن صلى. الآن عنده ثلاث حالات، إن وجد الماء قبل الصلاة انتقض وضوءه ولا بد عليه أن يمس الماء بشرته ويتوضأ. الحالة الثانية إن وجد الماء أثناء الصلاة، كان يكون واحد طيب ابن حلال لما كبر وصلى تعال هذا ماء، فالآن يرتبك يقول أصلي ولا. القيد أنه قبل الصلاة، فأثناء الصلاة يستمر. أما إذا وجده بعد الصلاة فكذلك صلاته صحيحة، لكن الإعادة في الوقت مستحبة. يعني إذا جاء وجد الماء بعد إن صلى فله حالتان، الحالة الأولى أن يجده بعد الوقت، يعني الظهر الآن وجد الماء، عفوا وقت صلاة الظهر تيمم وصلى، ووجد الماء في صلاة مثلا المغرب أو العصر، فهذا لا يعيد حتى استحبابا لا يعيد في المذهب. الحالة الثانية إن صلى الظهر وفي وقت الظهر وجد الماء، فهذا يستحب له الإعادة، يستحب له الإعادة. وذكرت لكم أن الضابط في المذهب إذا قال يعيد في الوقت أن الإعادة ماذا؟ مستحبة. إذا قالوا يعيد أبدا فالإعادة واجبة. طيب، وهذا يقيد لنا ضابط الذي قاله راجي والآيس والمتردد، ويؤكد عليه قال كخائف اللص. أبو عبد الرحمن،
كخائف اللص وراج قدم
قدم
وراج قدم وزمن مناولا قد عدم.
لا، بكسر الميم.
قد
وزمن لا، وزمن بفتح الميم بيكون الزمن الوقت، بكسر الميم المريض مرض مزمن. يعني
وزمن مناولا قد عدم، وزمن مناولا قد عدم.
أحسن. الآن ماذا يريد؟ أن الذي يعيد في الوقت استحبابا مثل خائف اللص، يعني تيمم اللص مثلا أمام بيته أو يحيط بمزرعته والماء خلف هذا اللص، فتيمم وصلى ثم زال هذا المخوف، اللص أو الأسد أو السبع، يستحب له أن يصلي صلاة في الوقت بوضوء. الحالة الثانية وراج قدم، الراجي الماء متى يصلي؟ آخر الوقت. فإن قدم وهو يرجو وجود الماء في آخر الوقت وقدم، فهذا يستحب له أن يعيد الصلاة. وزمن المريض الذي لا يستطيع أن يتناول الماء، عليه السلام، المريض الذي لا يستطيع أن يتناول الماء أو يتوضأ بالماء إلا بمساعد مناول له، قد عدم هذا المناول والمساعد فتيمم وصلى ثم أتى هذا المساعد، فهنا يستحب له الإعادة ولا تجب عليه الإعادة. بهذا نكون انتهينا من كتاب الطهارة بشيء من الاختصار، ونحتاج إلى أمر وهو الضبط والمراجعة، خصوصا في هذا المتن إذا كنا ننوي الدخول إلى متن غيره، متن الرسالة أو تدريب السالك أو نحو ذلك، فنحتاج أن نضبط العبادات. فالحمد لله انتهينا من الطهارة وانتهينا من الصيام والزكاة، يبقى علينا الحج إن شاء الله بعد شهر نأخذه، وبعد ذلك إذا أحيانا الله ننتهي من الصلاة، لكن نحتاج في هذه الفترة ضبط المتن حتى يسهل علينا الدخول في المتن الذي بعده ويكون أطول، فيحتاج أن نكون أضبط في مسائل العبادات. أختم هنا بأثر ثالث يحتاج أن نكتبه، قال الليث لما ظهر على أصحاب الحديث من طلابه: أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. أنتم إلى يسير من الأدب أحوج منكم إلى كثير من العلم. هذا الأثر مهم ونحتاج إليه نحن كطلبة علم، فطالب العلم يحمل في قلبه ماذا؟ العلم، كما سبق، أشرف من الدنيا وما فيها وأعظم حلاوة من لذات الدنيا كلها، فهو يحتاج إلى أمر يجمل له هذا العلم في نظر الناس، وهو الأدب، الأخلاق الجميلة. فطالب العلم بلا آداب وأخلاق ينفر الناس عن هذا العلم ولا يرغب الناس في هذا العلم. وطالب العلم أولى أن يكون متحليا بالآداب من غيره. لماذا؟ لأن القرآن كله أخلاق، كله آداب، السنة كلها آداب، إما مع الله وإما مع النفس وإما مع الناس، فلا يجمل به أن يكون غير متحلي بهذه الآداب. والآداب كما تعرفون منها ما هو واجب يجب عليه أن يتحلى بها، كبر الوالدين. طالب علم تجد عنده عقوق خلل كبير، أو مثلا الصدق، فطالب علم تجد لسانه متعودا على الكذب أو يكثر من الكذب أو يكذب، خلل كبير. طالب علم يغتاب، طالب علم ينم، هذه الأمور خصوصا الواجبات، الأخلاق الواجبة يجب على طالب العلم أن يستأصلها استئصالا، كما يستأصل ضرسه الذي فيه شيء من سوس، وإن كان ذلك بألم ودم، لكن لابد عليه أن يستأصلها. ما يجمل ولا يصلح بطالب العلم أبدا أن يكون فيه شيء من هذه الخلال. وأذكر لكم هنا وصية ذكرها ابن عبد البر في بهجة المجالس، قال: وبرة أوصاني ابن مسعود، عفوا ابن عباس، أوصاني ابن عباس بكلمات لهي أحب إلي من الدهم الموقفة، يعني من الخيل الموقفة في سبيل الله، كلمات أثمن من خيل مسبلة موقفة في سبيل الله، وهي كلمات أدب. قال: إياك والكلام فيما لا يعنيك، إياك والكلام فيما لا يعنيك، فإنه إثم ولا آمن عليك فيه الوزر. إياك والكلام فيما لا يعنيك. طالب العلم لابد أن يعرف أين حدوده، ما هو الذي يعنيني فأتكلم فيه، وما هو الذي لا يعنيني فلا أتكلم فيه، ومن حسن السلام المرء تركه ما لا يعنيه، مثل الأمور السياسية. طالب علم في جلسته السياسة وفعل وكذا والدولة الفلانية وحصل، ويحلل ويترتب على تحليله، والناس تقبل كلامه، تقبل كلامه لأنه ماذا؟ أنه مستقيم، محل صدق. فإياك والدخول فيما لا يعنيك، يقول ابن عباس. قال الثانية: لاحظ، وإياك والكلام فيما يعنيك في غير موضعه، وإياك والكلام فيما يعنيك في غير موضعه. فرب مسلم تقي تكلم بما يعنيه في غير موضعه فعنت، يعني أوقع المشقة على الناس. فبعض الكلام هو يعنيني وأنا مسؤول عنها أن أتكلم، لكن لا يناسب، إما السامع لا يناسب أن أتكلم معه بهذا الكلام، أو الوقت غير مناسب. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا. ما هو القول السديد؟ قالوا: الحق. القول السديد هو الحق في نفسه، وأن يكون حقا في موضوعه أو في وضعه ومكانه. أين تضع هذا الحق؟ حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ طيب، الأدب الثالث أو الوصية الثالثة التي ذكرها ابن عباس قال: ولا تماري سفيها ولا فقيها. لا تماري سفيها ولا فقيها، لا تجادل السفهاء ولا تجادل وتماري الفقهاء. لماذا؟ لاحظ الكلمة، قال: فأما السفيه فيؤذيك، يتجرأ عليك، ما عنده السفيه، ما عنده قواعد يستند إليها ويرجع إليها، إذا قلت له الكتاب يقول كذا أو الإجماع يقول كذا، ما عنده قواعد حتى يرجع معاك إلى أصل، فيؤذيك ويتجرأ عليك ويصبح لا قيمة عندك وعند الناس يتكلم. قال: وأما الفقيه فيغلبك. فأما الفقيه فيغلبك، فتكون أنت في محل مكسور، لأن الفقه الذي عندك ماذا؟ قليل بالنسبة للفقهاء، وجراءتك على مجادلة الفقهاء خلل داخلي في نفسك. تدرون لماذا؟ لأن مجاراة ومجادلة الفقهاء والعلماء يعني أنك أنت رأيت نفسك في مرتبة قريبة من العلماء، وهذا خلل لابد أن يعالجه طالب العلم في قلبه وفي نفسه. تجد الإنسان يتعلم سنة وسنتين وثلاث وأربع وخمس، يأتي يضع رأسه مع عالم هو في الدعوة قبل أن يولد هذا، وفي مجال الدعوة قبل أن يولد، بل أولاد أولاده في سنه، يعني هو الجد، أولاد أولاده في سني، وأضع رأسي مع رأسه، فهذا خطر. لذلك ينغلب وينكسر هذا الطالب، وقد ينتكس. قال الوصية الرابعة: واذكر أخاك إذا غاب عنك. واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به. واذكر أخاك إذا غاب عنك بما تحب أن تذكر به. ضابط جميل وأدب مفيد. إذا غاب عنك زميلك فاذكره ذكرا عند زملائك بما تحب أن تكون أنت في نفس هذا الموطن. أين الخلل هنا؟ أن بعض طلبة العلم يتساهل في أعراض إخوانه، تكون جالسا معه في نفس المجلس ثلاثة أربعة، مجرد أن قام والله رأيت ماذا قال وشفت كيف فعل، وهو المرة الفلانية فعل كذا وكذا، وتبدأ ماذا؟ تنهش في عرضه. ولو وضعت مكانك نفسك في مكانه أو هو في مكانك لما ترضى، ما رضيت أن يقال عنك بنصف كلمة من الكلام الذي أنت قلته فيه. فلا يتساهل الإنسان أو طالب العلم في هذه الآداب. الأخيرة الخامسة قال: واعمل عمل رجل، واعمل عمل رجل يعلم أنه مكافئ أو مكافئا بالإحسان ومجزيا بالإجرام. واعمل عمل رجل يعلم أنه مكافئ بالإحسان مجازي بالإجرام أو مجزي بالإجرام، يعني أن الإنسان أو طالب العلم من الآداب أن يكون عمله في نظرة مستقبلية، وهي أن هذا العمل سيكون بين أمرين، إما أن تجازى عليه وإما أن تحاسب عليه، فهنا سيحدث ماذا عنده في قلبه؟ إقدام وإحجام. فإن قام في القلب أن هذا من الإحسان الذي سيكافأ عليه سيقدم، وإن نظر إلى أن هذا العمل سيجازى عليه ويحاسب عليه سيحجم، وهكذا يكون في جميع أعماله، وهذه هي ثمرة العلم الحقيقية. قال وبرة: فقال رجل عند ابن عباس: لهذه خير من 10,000. قال وبرة: كلمة منها خير من 10,000، كلمة منها خير من 10,000. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملنا بالأدب، وأن يعيننا على مواصلة العلم والعمل، وأن يثبتنا عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لي ولكم الأجر على هذه المجالس، وما صدر من زلل أو خطأ أو سبق كلام فجزاكم الله خير أنكم تعذرون وتنصحون وتنبهون. وأود أن أشكر مركز رياض الصالحين على هذه الجهود الطيبة، وهذه يعني فتح باب الدروس، فهذا باب عظيم يشكرون عليه. كذلك دائرة الأوقاف والعمل الخيري، فلهم جزيل الشكر على تعاونهم وفتح باب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، وصلى الله على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.